أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. كنا قد انتهينا من الكلام في المسألة الثامنة، ووصل بنا الكلام في المسألة التاسعة، ولعلها ما قبل الأخيرة فيما يرتبط بالمسائل قبل أن ندخل في فصل المحرمات. قبل أن ندخل في المسألة التاسعة، أحب أن أرجع إلى عبارة ترتبط بالمسألة السابقة، وهي قول الشارح: وإطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر. العبارة اللي صارت موضعا لسؤال الشيخ في الدرس السابق، إنه أي نص مطلق؟ النص أولا الورد عندنا وارد في حلفها مو في حلفه، وثانيا النص الوارد في حلفها مذكور فيه أن لها نصف المهر، فالمهر مذكور فيه وليس النص الوارد في حلفها مطلقا من حيث المهر. فشو مقصود الشرح من قوله إطلاق النص يعني خلوه من المهر ما بينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر، مع أنه أول شيء النص وارد في حلفها، وثاني شيء فيه ذكر للمهر وليس مطلقا من حيث المهر؟ لعل أجبت أنا في الدرس السابق، ولكن أعيد الجواب حتى يتضح أكثر إن شاء الله الأمر. نحن قلنا أن النص وإن كان وارد فيما لو واردا في حلفها، إلا أن المشهور تعدوا من هذه الصورة إلى صورة العاكس، وألغوا خصوصية ماذا؟ خصوصية كون الزوج هو المتوفى وهي التي تجيز بعد البلوغ، وتعدوا لصورة ما لو كانت هي المتوفى وهو الذي يجيز بعد البلوغ. فتعبيره بإطلاق النص عليكم السلام. فإذا النقطة الأولى تعبير الشارح بالنص في هذا المورد مع أن النص وارد في حلفها لا في حلفه، منشأه ما قلناه من أن المشهور ألغوا ماذا؟ خصوصية المورد في النص عرفا، يعني أشبه ما يكون بأنه يكون عندي رواية انه لا تشرب الخمر فانه مسكر. نحن قلنا العرف يلغي خصوصية الخمر وبيفهم ماذا؟ انه الموضوع هو كل مسكر يحرم شربه. فهنا المشهور بحسب فهمهم العرفي شافوا انه ما في خصوصية لكون المتوفى الزوج والزوجة هي اللي بعد البلوغ تجيز النكاح، بل حتى لو كانت هي المتوفاة وهو بعد البلوغ يجيز، فالنص شامل بعد إلغاء الخصوصية. يبقى طيب بتقلي صحيح النص شامل لصورة ما لو كان هو الذي سيحلف، بس النص فيه ذكر للمهر وأن لها نصف المهر، ما له مطلق من جهة المهر. نقول النص اشتغل على حكمين: الحكم الأول اللي هو إذا بنرجع للنص أنها تحلف بالله فترك، مش هيك؟ والحكم الثاني انه لها الميراث، يدفع اليها الميراث ونصف المهر. الحكم اللي المشهور الغوا الخصوصيه عرفا فيه هو مساله ماذا؟ انها اذا حلفت ترك. هذا المورد الغى المشهور الخصوصيه، قالوا اذا كانت هي المتوفاه وهو حلف يرث. اما الحكم الثاني وهو ان لها نصف المهر فهذا ليس قابلا ماذا؟ للتعدية إليه في صورة لو ما لو انعكس الأمر، لأنه مسألة أن المرأة تستحق تمام المهر فيما لو توفي عنها زوجها أو نصف المهر، هذه مسألة مختصة بماذا؟ بالنساء، وما لها علاقة بماذا؟ بأنه لو كانت هي المتوفاة وحلف هو بأنه لم يدعه إلى الإجازة الإرث ووريث، ما لها علاقة بأنه ماذا؟ أنه يثبت عليه مهر أو لا يثبت عليه مهر. فوجه تعبيره بإطلاق النص أنه بعد تعدية النص الوارد فيها إليه، ولكن بالنهاية القسم المختص بأن يثبت لها نصف المهر، إذا لا تعدية فيه
لا تعدية فيه، وبالتالي بيكون النقص الوارد في حلفه مطلق من جهة المهر، لأنه الجزء اللي هو وارد في المهر بالنسبة إليها لا يمكن أن يتعدى فيه إلى صورة العكس. فبصير كأنه عندنا نص في حلفه مطلق من جهة المهر، فعند ذلك منقول هذا النص في حلفه وأنه يرث بسبب الحلف مطلق من جهة المهر، فلا ينافي أن نثبت عليه المهر من جهة أخرى، اللي هي ماذا؟ اللي هي نفوذ إقرار العقلاء في حق أنفسهم بما يرجع إلى الحقوق المالية ونحوها. على كل حال هذا ما خطر في البال بالبال فيما يرجع إلى توجيه هذه العبارة. قال التاسعة لو زوجها الأبوان. يا أخوان، نحن تقدم معنا أنه بالنسبة للصغير والصغيرة الولي في أمر التزويج ماذا؟ الأب والجد. طيب لو زوجها الأبوان، الأب والجد، مفروض مسألتنا مو زوجها أحد الأبوين، زوجها كلاهما معا أو سبق أحدهما، ولكن كل واحد منهما زوجها، كل واحد منهما أعمل ولايته وزوج الصغيرة. قال لو زوجها الأبوان أي الأب والجد برجلين واقترنا في العقد. كيف الاقتران في العقد؟ قال بأن اتحد زمان القبول، لأنه تمامية العقد بماذا؟ بالقبول. فما يكفي تقارنهما في الإيجاب، إذا تقدم القبول من أحد الرجلين يكون عقده هو السابق واللاحق يكون باطلا. نعم، إذا تقارنا بالقبول، الأب قال لزيد أنا زوجتك ابنتي، الجد قال لزيد لعمر أنا زوجتك حفيدتي، فزيد وعمر في آن واحد قال قبلت. في هذه الحالة أي العقدين يقدم؟ يحكم ببطلانهما، لأنه لا يمكن أن تكون معقودة لرجلين في آن واحد، ولا يحكم بالتخيير وهذا أيضا لا سبيل له، أو يحكم بتقديم عقد أحد الأبوين للدليل الخاص يتضح الحكم. الاتحاد بالدقة. نعم، يبقى مسألة مثل ما نحن منقول مثلا وقت اللي منقول بأنه الغسل الارتماسي لابد من وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن دفعة واحدة، بس مو بالدفعة الدقية العقلية وإنما بالدفعة العضلية. فهون مو يعني أنه
يتوقف حد مرة
آخر، إيه ما نحن بس نقول بوصول الماء إلى جميع أجزاء البدن بس نقول ما إذا اتضح الحكم في النظير بيتضح فيما نحن فيه، بس نقول بالدفعة واحدة عرفا يعني بالدقة العقلية ما ممكن أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن بالدقة العقلية دفعة واحدة، لأنه اللي بيغتسل اغتماسا سواء نزل من جهة رأسه أو من جهة قدميه أو نزل على بطنه، بالنهاية لح يكون في تفاوت بالدقة العقلية في وصول الماء إلى أجزاء بدنه، ولكن العرف يقول وصل الماء دفعة واحدة. فالمدار هنا أيضا مو على أنه المداقة العقلية بحيث أنه لابد من ضبط ذلك بأجزاء الثانية، وبحيث أنه إذا تحقق تفاوت ولو بجزء من الثانية لا يلحظه العرف عادة، فهون منقول أنه تقدم أحد العقلين، لا، عرفا قال في وقت واحد قبلت. هذا كيف؟ وهذا ما له علاقة شيخنا حتى لا تشكل علينا، إذا ما له علاقة بأنه نحن منقبل المسامحة العرفية بالتقدير، لا، نحن هون عم ناخد عم نقول الشرط المعتبر هو الوحدة بنظر العرف، مو الوحدة الدقية العقلية، مو عم نقول أنه لا المعتبر هو الاتحاد حقيقة وإذا تسامح العرف في التطبيق نقبله، لا لا، هذا مثل ما ذكرت مرة ببحث الاستصحاب يا أخوان، أنه نحن نجي نبحث كبرى الاستصحاب، هل يعتبر وحدة الموضوع بالوحدة العرفية أو تعتبر الوحدة الحقيقية للموضوع؟ ممكن أقبل معك أنه تقلي أنا ما أستظهره من أدلة الاستصحاب كفاية الوحدة وحدة الموضوع ولو بالتسامح العرفي وعدم اعتبار الوحدة الحقيقية، أما تقلي أنا بعتبر الوحدة حقيقة ولكن إذا تسامح العرف في تطبيقها أنا بالطبع ومسابحته فهذا غير مقبول. نحن ميزنا عدة مرات بين اتباع المسامحة العرفية فيما لو كانت ترجع إلى تحديد معنى اللفظ ومفهوم اللفظ، وبين بعد اتضاح معنى اللفظ اتباع المسامحة العرفية في التطبيق. نحن ما لا نقبله اتباع المسامحة العرفية في التطبيق. وبينا عدة موارد أنه أحيانا يوقع الخلط. قلنا نحن أنه بعض من يدعي الفقهاء قال أنه والله المرأة إذا كان في على أصابعها إذا صبغ الأظافر فيها تغتسل، لأنه العرف يقول غسلت بدنها. نحن قلنا يا أخي أنت ليش عم تروح لطلاء الأظافر؟ المرأة أو الرجل إذا غسل تمام البدن وترك الخنصر من أصبع رجله اليسرى اللي هو أصغر أصبع في أصابع الرجل اليسرى، لا شك ولا ريب أن العرف ماذا يقول؟ غسل بدنها ولا يعبأ ولا يعتد. حدا بيقول أنه هوني تم الغسل وحققت الطهارة؟ لا أحد يقول بذلك. ليه؟ لأنه هذه مسامحة عرفية في مقام التطبيق، وهذه غير متبعة. العرف يقول اغسل بدنك يعني تمام بدنك، تسامح في التطبيق ما بيعود فيه عبرة. وكذلك اللي على أصابعها صبر، العرف يقول غسلت بدنها، إذا تسامح في مقام التطبيق، وإلا العرف يرى أنه هذا ليس من البدن، وأنه الماء الذي وصل على الصبغ لم يصب البدن، ظاهر البدن ولم يصب البشرة، وهي مسامحة في التطبيق غير متبعة. على كل حال، فنحن إذا اتحد زمان القبول من الرجلين عرفا العقدان وقعا في وقت واحد، فعند ذلك قدم عقد الجد. ليش قدم عقد الجد يا أخوان؟ للنص. والشارح قال لا نعلم فيه خلافا، أنتم بتعرفوا لا نعلم فيه خلافا، هذا دعوة إجماع، ولكن أضعف من قوله لا خلاف فيه. واضح الكلام؟ يعني لا نعلم فيه خلافا، قد يكون ثمة مخالف ولكن لم نعلم به، بخلاف لا خلاف فيه فهو أقوى وأصرح في دعوة الإجماع. ولكن بالنهاية لا نعلم فيه خلافا بين الأصحاب، والحكم مجمع عليه ومتفق عليه وتدل عليه من الأخبار. لذلك هذا الإجماع يا أخوان من الأصحاب منه إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم، لأنه مدركه ما واضح ومعلوم. وتدل عليه من الأخبار، وهذه بالعبارة تظهر أنه في أخبار أخرى، ولكن انتخذ الشرح هذه الرواية ليوثق عباد بن زرارة، رواية عباد بن زرارة على منزل موثقة من حيث الإسناد. على كل حال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل، فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. وهذه المقطع من الرواية استفدنا منه فيما سبق، لنقول أنه ولاية الأب والجد بالنسبة للتزويج الصغير والصغيرة مقيد بعدم المنصب ما لم يكن مضارا، بل إن لم يكن الأب زوجها قبله. فإذا الرواية تدل أنه إذا الأب سبق تزويجه بعد خلص يقع تزويج الجد لاغيا، أما لو تقارنا فيتقدم تزويج الجد. قال وعلل مع ذلك هذا الحكم بأنه إذا تقارنا، أما مع التقدم إلنا العقد السابق هو اللي بصح واللاحق لاغي، فمع التقارن يقدم عقد الجد. يدل على هذا الحكم فضلا عن النص الوارد، قال وعلل هذا الحكم مع ذلك يعني مع النص بأن ولاية الجد أقوى. هذا تعليل إضافي على الاستدلال بالنص ذكر. الآن الشارح سيدخل في مطلب يا أخوان، وهو أنه هذا التعليل هل هو يصلح فعلا لتعليل الحكم، يعني يصلح وجها مستقلا لإثبات الحكم، أو لا هذا في ظاهره تعليل ولكن في حقيقته وواقعه تبرير للشيء بعد وقوعه، لأنه لا يصلح أن يكون علة لوقوع الشيء. لأنه أنتم بتعرفوا أنه في عندنا ما يصلح أن يكون علة لوقوع الشيء، وفي عندنا أمور أحيانا هي لا تصلح أن تكون علة ولكن تذكر كمبررات للشيء بعد وقوعه. فهذا التعليل يصلح أن يكون علة مستقل لإثبات الحكم. قال وعلل مع ذلك يعني مع النص بأن ولاية الجد أقوى. ليش ولاية الجد أقوى؟ قالوا لثبوت ولايته على الأبي على تقدير نقصه بجنون ونحوه. مين الولي على الأب لو كان الأب ناقصا؟ مجنون أبوه، يعني الجد يكون جد الفتاة أبوه، لو كان ناقصا بجنون بسفه ونحو ذلك من موجبات الولاية عليه بيكون الولي هو الأب. طيب، وبخلاف العكس، بخلاف العكس يعني لا ولاية للولد على أبيه إذا كان ناقصا بجنون أو نحوه. طيب هذا شو بيكشف؟ أن ولاية الأب أقوى. طيب هل أقوائية تصلح علة مستقلة للحكم؟ يعني حتى لو لم يكن عندنا نص بتقديم عقد الجد، كنا التزمنا بأنه يقدم عقد الجد عند التقارن لأقوائية ولايته. قال وهذه العلة لو تمت والتزمنا أنه تصلح لإثبات الحكم بنفسها لازم تعدي الحكم إلى غير النكاح، إلى غير النكاح. من ماذا؟ لأن الأب والجد كما لهما الولاية على تزويج الصغير والصغيرة لهما الولاية في الأمور المالية، في التصرف في مال الصغير والصغيرة. فلو كانت العلة التعدي في النكاح أقوائية والعلة التقديم عقد الجد أقوائية ولايته، للزم أن لا نخصص الحكم بماذا؟ بعقد النكاح، ونعممه للتصرفات المالية، ونقول بيتقدم ماذا؟ تصرف الجد وعقد الجد لأقوائية ولايته، مع أنه لم يلتزموا بذلك. لذلك قال لازم تعدي الحكم إلى غير النكاح مما هو مورد لولاية الأب والجد كالتصرفات المالية بنفس العلة اللي هي أقوائية ولاية الجد، ولا يقولون به يعني بالتعدي، الأصحاب غير قائلين بالتعدي، إنما قالوا بماذا؟ إنما قالوا بتقدم عقد الجد فيما لو تقارنا في خصوص النكاح فقط، بيع وشراء وتصرفات مالية ما قدموا عقد الجد. ها؟ والأجود قصره، أي قصر هذا الحكم على محل الوفاق اللي هو عقد النكاح. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي إذا كان الأجود قصر هذا الحكم على محل النكاح، ليه؟ لأنه هذا الحكم يا أخوان على محل الوفاق وهو النكاح. ليش الأجود قصر هذا الحكم على محل الوفاق؟ لأنه هذا الحكم على وفاق الأصل، على ضبط الأصل أو على خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. ليش؟ لأنه الأصل شو بيقتضي إذا تقارن عقد الأب والجد؟ لا مجال لتصحيحهما معا، لأنه ما ممكن تكون معقودة لرجلين في آن واحد، ولا مجال لتصحيح أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح، فلا بد من الالتزام من ماذا؟ من بطلانهما معا، وأنه كل واحد منهما يكون مانعا من تأثير العقد الآخر في مقتضاه، لأنه عقد الأب لزاد والجد عقد لعمر، عقد الأب لزاد يؤثر في مقتضاه وهو زوجية البنت من زاد لولا عقد الجد لعمر، وعقد الجد لعمر يؤثر في مقتضاه وهو زوجية البنت من عمر لولا عقد الأب لزاد، فيكون كل واحد منهما مانعا من تأثير الآخر في مقتضاه. هذا ما تقتضيه الأصول. طيب خرجنا عن الأصل وهو بطلان كلا العقدين بماذا؟ بالنص اللي قال يقدم عقد الجد عند التقارن. أما أنه نجي نحن كمان وطبعا البطلان الأصل يقتضيه سواء كان عقد نكاح أو عقد بيع أو مشاكل ذلك. خرجنا بالنكاح بمقتضى النص، في غير النكاح لوين نبقى؟ على مقتضى الأصل وهو البطلان. لذلك قال والأجود قصره، أي الحكم بتقديم عقد الجد على محل الوفاق وهو النكاح، لأنه أي هذا الحكم أي تقديم عقد الجد عند التقارن على خلاف الأصل. ليش على خلاف الأصل؟ حيث إنهما أي الأب والجد مشتركان في ماذا؟ في الولاية، ومع اشتراكهما في الولاية مقتضى القاعدة لو تقارن عقداهما نكاحا كان أو بيعا هو ماذا؟ هو منعية كل واحد من العقدين من تأثير الآخر في مقتضاه والبطلان. طيب بتقلي ولكن نحن نتعدى من النكاح لغيره من العقود بالملاك اللي هو شو؟ اللي هو أقوائية ولاية الجد. نقول يا أخوان التعدي بالملاك يحتاج إلى ركنين كلاهما مفقود أو أحدهما لا أقل. شو الركنان؟ أولا نعلم أنه هذا هو ملاك الحكم بالنكاح أقوائية الولاية، وثانيا نقول هذا الملاك متوفر في بقية الموارد. مين قال انه تقديم عقد الجد لاجل ان ولايته اقوى؟ حتى لو كانت ولاية الجد ثبوتا اقوى، هذا مجرد ظن. النص قال يقدم عقد الجد اذا تقارن، اما ان الملاك هو اقوائية ولايته على ولاية الاب هذا مجرد ظن. لذلك قال ومثل هذه القوة لا تصلح مرجحا. ليش لا تصلح مرجح للتعدي الى غير النكاح؟ لانه لا نعلم انها هي الملاك في ماذا؟ في تقديم نكاح الجد، حتى نتعدى عند ذلك باقوائية الملاك الى الموارد الاخرى. احنا التعدي اولا بدنا نحرز انه هي الملاك، وبعد ذلك نتعدى للموارد الاخرى بمناط وحدة الملاك. النص مطلق ما قال والله الجد اولى مع التقارن لأن لأن ولايته أقوى. مرجع قوله الجد أولى بذلك ماذا؟ الجد أولى بذلك يعني الجد أولى بالتزويج، بس ما عللت أولوية الجد بالتزويج أن ولايته أقوى من ولاية الأب. شو اللي ما الجد أولى بذلك؟ الأب زوج، الجد زوج تقارنا، قال الجد أولى بذلك يعني الجد أولى بالتزويج، يعني مع التقارن عقد الجد نافذ. أما وجه كون عقد الجد هو النافذ والجد أولى بالتزويج إنه ولايته أقوى من ولاية الأب، لأنه لو كان الأب به نقص فلأبيه ولاية عليه ولا عاد، إذا ما ذكر بالنص فما فينا نحن نجي مثل هذه القوة اللي إنه ولاية الجد أولى لا تصلح مرجحا ماذا؟ أول شيء لا تصلح لإثبات الحكم في النكاح، لأنه ما نعلم أنه هي المناط، فلا يمكن أن نتعدى ببركتها إلى غير النكاح. بس
سؤال الولاية التجارية يريد أبوها أن يزوجها؟
بلى.
أم يبنين تصل على أنه وقع الجارية؟
نعم.
فكيف استغلوا في الرواية؟
نحن قلنا فيما سبق، الرواية مرت معنا فيما سبق، قلنا فيما لو تزاحم وكل منهما يريد أن يعمل ولايته فالرواية قالت انه الجد اولى بذلك. اما لو نعم نعم صحيح ايه طبعا احنا قلنا في روايات اخرى، ما ادري اذا السيد المحشي ذكر بعض الروايات الاخرى اللي هي صحيح هشام ابن سالم اذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فان كانا جميعا في حال واحدة فالجد اولى، وهذه نص في محل الوجه بانه عدل الشارح الى هذه الرواية انه حتى مثل هذه الرواية تصلح للاستدلال، لانه بالنهاية الرواية عم تفرض انه كل واحد من الاب والجد يريد ان يعمل ولايته، فالرواية قالت الجد اولى يعني ولاية الجد اقوى في مسألة النكاح، فهذا كاف في ان نقول انه لو وقع العقدان في آن واحد يؤثر اقوى المقتضيان. ليش يا اخوان؟ لانه احنا قلنا انه مقتضى القاعدة لولا النص شو هو؟ انه كل واحد من العقدين مانع من تأثير الاخر، بس نحن نعرف انه كل واحد منهما يكون مانعا اذا لم يكن الاقتضاء في احدهما مقتضي التأثير في احدهما اقوى من الاخر فيغلب احد المقتضيين. الرواية نص في ان الجد اولى يعني في امر النكاح، الجد اولى بذلك يعني في امر النكاح، في ولاية النكاح ولاية الجد اقوى وهي التي تؤثر. فما بيبقى فرق بين ان يتزاحما في اعمال الولاية او يعملا ولايتهما معا، ولاية الجد اقوى فتكون هي المؤثرة وتغلب على المقتضي الاخر اللي هي ولاية الاب. وهذا ما له علاقة بما انكرناه نحن من انه اقوائية ولاية الجد في امر النكاح، تقديم ولاية الجد في امر النكاح، عدم صلح ولاية الاب لمزاحمة ولاية الجد في امر النكاح، مو معلوم انه منشأها انه لو نقص الاب الجد له، الجد له ولاية الولاية عليه، ولو كان الجد ناقصا ليس لولده ولاية عليه، مو معلوم من النص ذلك. المعلوم انه بامر النكاح ولاية الجد اقوى. وهي التي تؤثر. فلذلك حتى هذا اللسان ينفعنا فيما نحن فيه. يريد أبوها أن يزوجها من رجل، يريد جدها، صح ما وقع التزويج فعلا، بس الرواية بينت أنه ولاية الجد اقتضاؤها في تأثير العقد أقوى من ولاية الأب. فلذلك لو وقع معا عند ذلك بتكون الرواية كشفت لنا عن تقدم عقد الجد وتأثيره في مقتضاه دون عقد الأب، لا، لأنه أقوى اقتضاء. دائما يا أخوان احنا بنعرف أنه إذا كان في أحد تزاحم المقتضيان وكل واحد منهما يمنع الآخر من تأثيره في مقتضاه إلا أن يكون أحد المقتضيان أقوى من الآخر فيغلب على الآخر ويؤثر هو في مقتضاه دون الآخر.
أصلا هذا الكلام أقوية الاقتضاء مش حتى لو صدق الأب،
لا طبعا، لأنه تأثير المقتضي في مقتضاه بيكون في قابلية بالمحل. إذا سبق المقتضي الأضعف وأثر في مقتضاه المحل مع أشقاب الهي مرأة مزوجة غير قابلة للتزويج، ما بقى في قابلية محل. نعم مع تقارنهما يؤثر الأقوى اقتضاء، أما لو عندي مقتضي في أعلى درجات الاقتضاء ومقتضي في أضعف درجات الاقتضاء بس سبق الأضعف وأثر في مقتضاه ما بقى في قابلية في المحل لتأثير المقتضي الأقوى. لذلك هذا ما بيتناقض مع ما قلناه عقد الأب ما بتأثر ولاية الجد ولو كانت أقوى بحسب نص الرواية في مسألة النكاح، لا، ما بقى في قابلية في المحل، ما بقى في قابلية في المحل. كما لو فرضنا أن الصغير زوج الأب بأربعة من النساء، إجا الجد بده يزوجه، مع كون هون ولاية الجد أقوى ولكن مش قابلية في المحل بعد، تعينا هذا متزوج بأربعة لا بحل له الخامسة. طيب اتوضح يا اخوان. قال وهذه العله لو عقل لانه ومثل هذه القوه لا تصلح مرجحا. وفي تعدي الحكم الى الجد مع جد الاب وهكذا صاعدا وجهه نظرا الى العله والاقوى العدام. يا اخوان نحن قدمنا عقد الجد على عقد الأب. طيب أبو الجد يتقدم على الأب، فكنت تنتبهوا للفروض اللي عم نفرضها. الجد بنص الرواية متقدم على الأب، أبو الجد يتقدم على الأب أو لا يتقدم؟
يتقدم على الجد أفضل؟
لا
الأب.
أبو الجد
نعم
يتقدم على الأب عم نحكي.
يتقدم على الجد.
لاحظوا عندما زاد، عندما البنت زاد أبوها،
نعم،
عمر جدها، بكر أبو جدها، عمر يتقدم على زاد، الجد على الأب، بكر يتقدم على زاد.
ما النص ما شين شين
نص منك على الجد
إذا من منك على الجد صعب. يعني ما نسيت حكم الموضوع أفضل التعود
وجه التعدي. أنا بدي أشوف وجه
أن الجد يطلق على الجد
لأنه الرواية شو قالت؟ قالت أبوها وجدها. الجد كما يقال لأبي الأب يقال لأبي أب الأب
كل صار
والإحتمال على، فهذا كله جد. إذا زاد بده يزوج بنته وإجا أبو زيد أو أبو أبي زيد أو أبو أبي أبي زيد كل هو يصدق أنه جد.
بس ما مش من جهة ثانية على التعدي، إنه هذا حكم على ثلاث الأصل فالمراد
ما عم نتعدى
الجد في النص والجد.
ها إذا قلنا أن الجد يطلق لغة وعرفا على نحو الحقيقة على الأب وإن على آخر النص كامل، إنه نحن عم نخرج عن الأصل بالنص.
ينطق على أب الأم.
ها
الجد
يعني يطلق على نحو الحقيقة. ها بالنسبة للأب الأمي منقول الرواية غير شاملة، منقول الرواية ظاهرة يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها المنصرف من الرواية جدها لأبيها. لا أقل يا أخوان أنه الإجماع القائم على عدم الولاية للجد الأمي يعني، ولكن كلامنا مش هون الآن من جهة الأب أو من جهة الأم، عم نسلك أن الرواية فيما يرجع إلى الأب وأب الأب، بس عرفان ألا يقال لأبي جدك أنه جدك؟ جد، جد حقيقة جد، الجد هو الأب والأب. فإذا بالنسبة للتعدي، بالنسبة إلى ما لو وقعت المزاحمة بين أب الصغيرة وبين جدها أو أبي جدها أو جد جدها، فينا ندعي المماس
شامل.
بس بالنسبة فيما لو وقع التزاحم أحسنت، مو الأب، مو أبوها زيد، جدها عمر وبي جدها بكر، بين بي جدها وجدها. فهون النص يشمل خو أبو الجد بجدهم، بس الرواية ماذا يريد أبوها؟ هلأ ما عش عندنا مشكلة بإطلاق الجد على أب الجد، صار عندنا مشكلة بماذا؟ بإطلاق الأب على الجد. الأب يطلق حقيقة على الجد أو لا يطلق؟ إذا قلنا إطلاق الأب على الجد حقيقي بصير النص كمان شامل. إذا قلنا إطلاق الأب على الجد ليس حقيقيا بل هو إطلاق مجازي، فبصير النص ماذا؟ غير شامل. فشو بصير بحاجة لنتعدى إلى التمسك بعموم التعليل، ونحن قبلنا التعليل للتعدي لما قبل التعليل. لاحظوا المطلب وين؟ المطلب من جهة في صدق الجد حقيقة على أبي الأب وإن على، وفي صدق الأب حقيقة على الجد دون من ولد، يعني وعدم اختصاصه بمن ولد. المطلب هنا حتى نشوف ان النص شامل لها الفروض، فساعتها بصير مقتضى النص تعدي الحكم. اذا مش شامل لها الفروض بصير عم نتمسك بماذا؟ بعموم التعليل، ونحن ما قبلنا التعليل وقلنا ما فينا نقبل انه هذا التعليل يصلح لإقامة الحكم.
لا
نجد
حقيقة على إذا الأب أطلق حقيقة على الجد
صير وأبوها الشيخ
الوقت حتى بي الجد كمان يصير أب،
فساعتها بصير الرواية شاملة لما لو كان بي جدها بده يزوجها من واحد وجدها بده يزوجها من واحد، بصير الرواية لفظ أبوها بينطبق على جدها ولفظ جدها بينطبق على بي جدها، وبصير من أب بي الجد لأنه أولى بذلك، بصير منطبق الرواية على هذا الفاضل. قال وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب. لاحظ أي فرض الآن عم يفرض، مو بيها وجدها، ها؟ عفوا الآن عم أنا شوي عفوا نحن دخلنا بفرض بعد ما وصلنا له إلى الجد مع جد الأب، مقصوده هون مقصوده هاني حسب ما ذكر السيد المحشي عفوا جد الزوجة، يعني الجد عفوا. وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأبي
عن السيد
السيد
بالعبارة
نعم الموضوع.
بل جد الزوجة جد الزوجة اللي عفوا أنا جد الزوجة اللي هو بيكون بالنسبة للأب من هو أبو الأب، جدها جد الزوجة الصغيرة يكون بالنسبة للأب أبو الأب، مع جد الأب اللي بيكون بالنسبة للزوجة جد الزوجة بالنسبة للبي مين بيكون؟
أبو.
طيب جد الأب بالنسبة للزوج مين بيكون؟ أبو جدها. يعني بعبارة أخرى بدي أقول لك إنه إذا صار التزاحم بين مين؟ بين جدها وأبو جدها. جدها وأبو جدها، الفرض اللي فرضناه. جدها وأبو جدها. وهكذا صاعدا. مو بس هذا الفرض. جدها وأبو جدها. أو فرض آخر نعلى فيه أكثر. أبو جدها وجد جدها. نفس الشيء. هذا مو صعب لما تشاء. وهكذا صاعدا وجه. شو الوجه؟ قال نظرا الى العله اللي بيتعدى شو بيقول؟ بيقول العله اللي هي اقوائيه الولايه فاقت في ماذا؟ في الجد وابو الجد. أو في أبل جد وجد الجد. هذا التعدي، وجه التعدي. والأقوى العدم. ليه؟ من جهة العلة نحن ما قبلنا أنه هي ملاك الحكم، فما كنا نتعدى فيها ببركتها. هذا أولا. طيب من جهة النص بتقلي طيب إذا العلة ما قبلناها ملاك للحكم فلا نستطيع أن نتعدى ببركتها. طيب النص قال والأقوى العدم، من جهة لأنه نحن رفضنا أن العلة تصلح لإثبات الحكم، ومن جهة أخرى لخروجه، أي هذا الفرض اللي هو اللي هو صورة الجد وأب الجد أو أب الجد وجد الجد، لخروجه عن موضع النص. ليش خارج عن موضع النص يا أخوان؟ ها؟
بين الأب والجد، مش بين الجد وأب الجد.
أحسنت، بين الموضع النص بين الأب والجد واستوائهما في إطلاق الجد حقيقة. صح يا أخوان، الجد وبي الجد وجد الجد كلهم جد، كلهم جد على نحو الحقيقة، بس ما في واحد منهم يصدق عليه الأب على نحو الحقيقة إلا من ولد الصغيرة، والرواية أخذ فيها الجد والجد والأبوها ويريد أن يزوجها من رجل وجدها من رجل، فالنص ما شامل لهالفرض. الفرض اللي هو الجد وأبو الجد كلاهما جد حقيقة، أبو الجد وجد الجد كلاهما جد حقيقة، ولا أب في البين حتى نقول هذا من تقديم الجد على الأب. لا أب في البين، الأب حقيقة هو من ولد. قال لخروج عن موضع النص واستوائهما، من إن اللي مستويين في إطلاق الجد حقيقة؟ الجد وأبو الجد مستويان، أو أبو الجد وجد الجد كلاهما مستويان. قال في إطلاق الجد حقيقة، والأب إطلاق لفظ الأب على الجد كذلك. شو يعني حقيقة؟ إذا قلنا بأنه ماذا؟ الأب يطلق على الجد حقيقة، فساعتها يطلق على الجد وإن على، مثل ما نقول أبونا آدم مع أنه هو جدنا الأعلى. فبناء على الحقيقة ما بعد في فرق بين الجد وأب الجد وجد الجد إذا قلنا إطلاق الأب على الجد حقيقة، أو مجازا إذا أنكرنا الحقيقة في إطلاق الأب على الجد وخصصناه بماذا؟ بمن ولد، فعند ذلك إطلاق الأب على الجد مطلقا بيكون مجاز، سواء أبو الأبي أو جد الأبي أو إلى ما معلى بيكون مجازا بالنهاية.
إذا أطلقنا الأب حقيقة على الجد كيف يخرج هذا؟
إذا أطلقنا الأب حقيقة على الجد،
هو مجيب دليل يخرجه.
بل
هو
والأب، خل نرجع إلى العبارة الآن نوضح، والأب كذلك أي حقيقة أو مجازا، يعني لفظ الأب إما حقيقة في الكل في الجد مهما على، أو مجاز في الكل وبالتالي يختص بخصوص من ولد. طيب يا أخوان، نحن قلنا الجد خب حقيقة في أب الأب وإن على، وبالتالي لفظ الجد في الرواية يشمل ماذا؟ يشمل أبا الأب، ويشمل جد الأب، ويشمل مهما على الأب. الكلام في الابن، لأن الرواية الكلام في الأب مو في الجد. إذا قلنا يا أخوان، إذا فرضنا هكذا أن جدها يريد أن يزوجها من رجل وأبو جدها من رجل، يقال لجدها ولأبي جدها أنه جد، شايك حقيقة. إذا قبلنا صدق الابن، إذا قبلنا صدق الأب على أبي الجد، وعلى ماذا؟ وعلى جد الأب، فعند لا مش بس التقديم عكسي، فعند ذلك بصير كل واحد منهما يصدق عليه أنه جد ويصدق عليه أنه، فبعد تصلح الرواية لترجيح أحدهما. إذا قلنا أن الأب مجاز، عدم صلوح الرواية واضح. ليش؟ إذا قلنا الأب مجاز، لأنه في عندنا بالرواية فرض الأب وهو غير منطبق في المقام، معنى أب في المقام صح؟ لأنه التزاحم بين مين ومين؟ عم نفرض التزاحم بين الجد وبي الجد أو بين بي الجد وجد الجد، ما عندنا أب، فما رأى تصلح الرواية للانطباق إذا قلنا الأب مجاز. طب إذا قلنا الأب حقيقة ليش أيضا الرواية لا تصلح؟ إذا قلنا الأب حقيقة أيضا الرواية لا تصلح، من جهة أنه كل واحد منهما بصير ماذا؟ بينطبق عليه أب، فبصير بده ما يقدم عقده، وبينطبق عليه جده بصير مقتضى الرواية تقديم عقده. فما بقى فينا نتمسك بالرواية لصدق الأب والجد حقيقة على كليهما، على كليهما. لذلك بنى على أنه فرض صدق الأب حقيقة أو مجازا إذا مانع من انطباق النص، مانع من انطباق النص. أيضا النص بينطبق بمورد اللي هو وين؟ عندما الأب الذي ولد واللي بيصدق عليه أب ولا يصدق عليه جد، وعندنا مين؟ عندنا أبو الأب ها؟ أبو الأب، الأبو الأب الذي يصدق عليه ماذا؟ جد، ويصدق عليه أنه أب مجازا، مثل ما مجازا، لأنه نحن نقول أبونا آدم بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى المجاز، وأقول له هو جدنا الأعلى إذا بدنا نحكي على مستوى الحق.
ولو قلنا هذا
مطلقا ما قبل التعدي لا.
ولو قلنا أنا حقيقة.
ها؟
على جد حقيقة.
حتى لو قلنا متمحض، لأنه الأب متمحض في أنه أب ولا يقال له. الرواية شاملة، بس نحن عم نقول إنه الحق في المطلب إنه الأب يطلق مجازا على الجد الأعلى يعني، وإلا هو جد حقيقة، حقيقة نعم هو أب مجازا. لا، على كل حال هذا لا يتوقف عليه مطلبنا. بصورة وجود الأب وأب الأب، من ولد أب ولا يصدق عليه جد، أب الأب جد، وحتى لو صدق عليه الأب ولكنه ماذا؟ ولكن هذا لا يمنع من انطباق ما تضمنته الرواية من أنه يريد أبوها أن يزوجها من رجل، وجدها اللي هو بمعنى من المعاني أب لها أيضا يريد أن يزوجها من رجل آخر، فقدمنا عقد الجد. أما بغير هالصورة مثل ما قلنا الجد وأبو الجد أو أبو الجد وجد الجد، فعلى كلا التقديرين صدق الأب حقيقة أو صدقه مجاز، على كلا التقديرين النص لا يمكن التمسك به لإثبات تقديم عقد أب الجد على الجد أو جد الجد على أب الجد. قال وإن سبق عقد أحدهما صح عقده، بل لما ذكر من الخبر اللي هو خبر زرارة وغيره المتقدم مثل ما قلنا للخبر، ولأنهما مشتركان في الولاية الأدلة اللي دلت على عموم ولايتهم كافية أصلا، ما بحاجة للخبر مع السبق نحن. ليه؟ لأنه الأدلة اللي دلت أنه في ولاية للجاز مقتضاها أنه مع سبق أحدهما في إعمال ولايته بينفذ تصرفه وبيكون تصرف الآخر ليه، وإن كان أقوى ولاية لعدم بقاء صلاحية في المحل لإعمال ولايته. فإذا سبق أحدهما وقع صحيحا فامتنع الآخر لعدم صلاحية المحل، وما بقى منظر أنه أقوى ولاية أو أضعف ولاية، ولو زوجها الأخوان يأتي والحمد لله رب العالمين.